الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مسائل الجاهلية المسألة 62. قال: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. فهنا يذكر الشيخ أن من دأب أهل الجاهلية ومن طريقتهم أنهم لا يقدرون على مواجهة الحق بالحجة والدليل، لأن باطلهم، طبعا باطلهم حجتهم فيه داحضة والباطل لجلج والحق أبلج، هم لا يستطيعون أن يردوا الحق بالدليل الشرعي طبعا، لأن الحق غالب، ولأن الحق من كتاب الله، وكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فماذا يستعدون أهل السلطة على أهل الحق لينكلوا به ويغرون أهل السلطة به؟ فهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اصطفاه الله عز وجل وعلمه ذهب إلى أبيه ينصحه وقال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولكن أباه عاند واستكبر وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. وإبراهيم عليه السلام يستمر في دعوته ويكلم الناس: ماذا تعبدون؟ أئفكا دون الله، يعني تعبدون إفكا من دون الله عز وجل؟ إنما تخلقون إفكا وتخلقون باطلا وتسيرون على الباطل. فقال: ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فبين لهم أنها لا تسمع ولا تضر ولا تعقل ولا أفل لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم يبين لهم، فما كان منهم إلا أن صدوا دعوته وردوه ولم يقبلوا. ولما كسر أصنامهم كان ينبغي أيضا أن يناقشوا بالحجة، وكانوا هم يعتقدون أن كبير أصنامهم هو المحرك لهذا العالم. فلما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام، لما سألوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: حسب معتقدكم، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كان المفروض هم يعلمون أن أصنامهم لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، المفروض يعقلون، ولكنهم استعدوا النمرود عليه واستعدوا أهل السلطة عليه، فقرروا إحراقه ونصبوا له المنجنيق وجمعوا الخشبة وأشعلوا الحريق، ولكن الله عز وجل نجاه سبحانه، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وجعلناهم الأخسرين. لكن هذا استعداء، ولا يقبلون إلا بالقتل، نعوذ بالله من ذلك، ولا يستطيعون المناظرة، حتى ملكهم لم يستطع المناظرة. وقال لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت. فحجه إبراهيم عليه السلام بالدليل: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولم يقتنع، كان نتمنى أن يقول: فهدي الذي كفر، فعقل الذي كفر، لكن فبهت الذي كفر. وهكذا كل نبي يأتي لقومه وهم لا يستطيعون رده بالحجة والدليل، يستعدون عليه السلطان هكذا. وهنا في أورد المؤلف دليلا في قصة موسى صلى الله عليه وسلم، وموسى صلى الله عليه وسلم يذهب ومعه أخوه هارون وبكل لين ولطف، ويستأذن ويدخل قصر الفرعون ويتكلم بكل لين ولطف وحجة مع الفرعون. ولما يقول: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويبين له بالدليل والحق، ولكنه الملأ حوله ينظر إليهم ويقول: ألا تسمعون؟ وهنا موسى عليه السلام يقول: ربكم ورب آبائكم الأولين، بالكلام يقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فأيضا موسى عليه السلام يرد بكل لين وبكل حجة ودليل: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهنا إبراهيم عليه السلام، أقصد موسى عليه السلام، قال فرعون يقول: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فيقول: أولو جئتك بشيء مبين؟ يقول: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. حجج وآيات من عند الله تبارك وتعالى، ولكن لا فائدة، لا فائدة، يظلون معاندين. والفئة، الملأ الذي هو حول فرعون، ملأ خاسر، ملأ فاسد. لما فرعون هزم يحرضونه، وفرعون يقتل السحرة الذين آمنوا بالحق، يقتلهم ويصلبهم في جذوع النخل، ومع ذلك لا، ويسكت قليلا فرعون، تجد أن الملأ المجرمين يقولون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هتترك موسى وبني إسرائيل؟ لا. فيستعدونه استعداء رهيبا جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يرد مكر الماكرين ويرد كيد الكائدين، وينجو موسى ومن معه أجمعون بفضل الله تبارك وتعالى، ويغرق الفرعون ومن معه. فدائما لا يستطيعون الحجة أبدا، لا يستطيعون الحجة أبدا، ولا يقوون على الرد بالدليل، فيستعدون السلطان على أهل الحق والعياذ بالله. وهذا نقول هو دأبهم. وأيضا هم حين يستعدون على موسى عليه السلام، يستعدون على موسى، الفرعون يخرج بجيشه وشرطته، ولكن لا فائدة مع هؤلاء القوم. فهم دائما كما ذكرنا يستعدون السلطات وأهل القوة على أهل الحق والعياذ بالله. وقد رأوا الحق بأعينهم، بل لم يروه وحدهم، لقد رأى أهل مصر أجمعون ما حدث، وكيف أن السحرة في تحديهم لموسى عليه السلام، وإلقاء الحبال والعصي، والقول بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، وجدوا أنها كلها لا تغني شيئا، وأن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه الله تبارك وتعالى جعلها آية وتحولت إلى ثعبان حقيقي ابتلع تلك العصي والحبال، ولكن لا، ما زالوا يلبسون على الناس رغم أنه وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ورأوا أنه قد ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فأهل الباطل لا يسكتون، لا يسكتون، وموسى يصبر عليه السلام، ولكن أهل الباطل يستعدون أهل الحق، يستعدون السلطات على أهل الحق. وانظر أيضا محمد صلى الله عليه وسلم حين جاء بدعوته، تجد الملأ المجرم يتهمونه بالسحر، ويتهمونه بالجنون، ويتهمونه بأنه شاعر وبأنه كاهن، ثم يظلون في استعداء قريش إلى أن يجتمعوا ويقرروا إما أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ويكون القرار بإعدام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل يأذن له في الهجرة فينجو من مكرهم ومن كيده. وهكذا أتباع الرسل الدعاة أهل الحق، تجد أهل الباطل يستعدون السلطات عليهم. فانظر ماذا حدث مع أحمد بن حنبل رحمه الله، لما ثبت في مسألة خلق القرآن، كان المعتزلة قد ابتدعوا بعقلهم الفاسد أصولا إجرامية، وجعلوها هي أصول الدين، عطلوا بها القرآن والسنة، وحملوا النصوص ما لا تحتمل، وزعموا أن القرآن مخلوق، واستطاعوا الهيمنة على عقل الخليفة العباسي المأمون ابن هارون، واستجلبوه إلى جانبهم، وحجبوا عنه كل حق في مسألة اتباع السنة. وكان قائدهم قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد هو الذي يسوق المأمون ويوجه المأمون، ومما جعل المأمون وهو أكبر يعني أو أقوى حاكم في ذلك الوقت في الأرض، يحكم نصف العالم ويخيف النصف الآخر، جعلوه يناصر المعتزلة بكل ما لديه من قوة، وأجبر الناس على اعتناق المذهب المعتزلي الباطل، ورغب الناس فيه ورهبهم من تركه، ولقي المسلمون عنة شديدا جدا وفتنا كثيرة بين الناس، في محنة مشهورة في التاريخ باسمها محنة خلق القرآن، وابتلوا العلماء والعامة وكادوا طبعا يصلون إلى ذلك، وقرر المأمون قتل أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن في اليوم الذي قرر قتله مات المأمون. ولما تولى المعتصم فعل الأفاعيل، فعل الأفاعيل المعتصم ما يعني ما ترك الأمر أبدا، بل اشتد على أهل الحق اشتدادا عظيما جدا. وطبعا نقول هنا إن أهل الباطل هم بالذات المعتزلة، والمأمون كان مشغولا بالفتوحات، وكان مثل أبيه في الغزو. فهارون الرشيد رحمه الله هو أبوه، كان هارون الرشيد رحمه الله يغزو عاما ويغزو الروم عاما ويحج إلى بيت الله عاما عاما، والمأمون يقاتل الروم بجيوشه، وذهب إلى الشام، إلى أقاصي بلاد آسيا الصغرى، وهزم فعلا الملك الروماني، وظل يهزم هؤلاء الكفار والأرمن وغيرها، ولكن المعتزلة لم يتركوه، وجعلوه في عام 18 و200، عام 218، يكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، يأمره أن يمتحن القضاة والعلماء والمحدثين في القول بخلق القرآن، وأن يرسل إليه جماعة منهم. وأرسل إليه كتاب مطول طبعا بإملاء المجرم ابن أبي دؤاد، وكلها يعني إجبار الناس على القول بأن القرآن محدث وبأن كل محدث مخلوق. وحدد المأمون جماعة من المحدثين ليحضرهم إليه، كان منهم محمد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو مسلم المستملي، ويزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وإسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد بن الدورقي. هؤلاء دول بدأ بهم المأمون، فبعث بهم هذا الرجل اللي هو إسحاق بن إبراهيم، بعث بهم إلى المأمون هناك في طرسوس، فمروا إلى الرقة فامتحنهم بخلق القرآن، فأجابوا إلى ذلك وأظهروا موافقته وهم كارهوا إجبار، فردهم إلى بغداد وأمر بإشهار أمرهم بين الفقهاء. وإسحاق بن إبراهيم يفعل ذلك، وأحضر خلقا من مشايخ الحديث والفقهاء وأئمة المساجد، وكان من الحاضرين من أجاب إلى القول بخلق القرآن يعني مكرها مصانعة لهم، لأنهم كانوا يعزلون من لا يجيب عن وظائفه، وإن كان له راتب أو رزق في بيت المال قطعوه، وإن كان مفتيا منعوه من الإفتاء، وإن كان شيخ حديث ردوه عن الإسماع والأداء. وقعت فتنة رهيبة جدا ومحنة شنعاء وداهية. فبعث بهم بعث بأحمد بن حنبل، يعني هذا بقى، لأن الكل يعني اضطر إلى القول بخلق القرآن ما عدا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. فأمر المأمون بأن يقيد في الحديد ويرسل بهما إليه هناك في طرسوس، فقيدهما ذلك الوالي، وسار مقيدين على جمل متعادلين رضي الله عنهما. وجعل الإمام أحمد رحمه الله يدعو الله عز وجل ألا يجمع بينهما وبين المأمون، وألا يراياه ولا يراهما. ثم جاء كتاب المأمون إلى نائبه أنه قد بلغني أن القوم إنما أجابوا مكرهين متأولين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأرسل لي أحمد بن حنبل. فأرسلهم إلى طرسوس، قبل أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح العلماء أجبروا. المهم أنه أرسل الإمام أحمد ومحمد بن نوح في الطريق، في الطريق مات محمد بن نوح، فلم يعد باقيا إلا أحمد بن حنبل ثابتا. ولكن لما وصل إلى طرسوس كان الله قد استجاب دعوة أحمد بن حنبل، ومات المأمون فردوهم إلى الرقة، ثم أذن لهم بالرجوع إلى بغداد. فالله جل أهلك المأمون قبل وصول أحمد بن حنبل وابن نوح، واستجاب الله دعاء عبده ووليه الإمام أحمد بن حنبل فلم يري المأمون ولا رآهما بل ردوا إلى بغداد. ولما تولى المعتصم سار على طريقة أخيه المأمون، ولكن خاف أن يقتل أحمد بن حنبل، فأمر بجلده جلدا شديدا وضربه ضربا شديدا، وتساقط لحم أحمد بن حنبل وظل على نائما على بطنه أياما طويلة، معاناة شديدة على العموم. كل هذا بسبب استعداء هؤلاء الناس المجرمين للخلفاء. ويقول القائل للمعتصم: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبته، اقتله يا أمير المؤمنين، هذا ضال مضل، يا أمير المؤمنين هذا إن تركته يفسد في الناس، يا أمير كلهم يقولون هذا الكلام. والإمام أحمد رحمه الله ثابت ثباتا عظيما، وأهل الإجرام يستعدون أهل السلطة. هكذا هي طريقة أهل الباطل دائما، طريقة أهل الباطل دائما يستعدون الناس على أهل الحق، أهل الحق. ولذا ننتهي من هذا، وإلى يومنا هذا يحدث هذا، يحدث هذا، يستعدون أهل السلطة ويصورون الناس على أنهم مجرمين. فنحن مثلا ندعو إلى الله تبارك وتعالى وعلى بصيرة، تجد أهل الباطل يقولون هؤلاء وهابية، هؤلاء تبع ابن تيمية، ويصورون ابن تيمية بأنه إرهابي وأنه ينشر الفساد في الأرض، هذا كله من الضلال والعياذ بالله، كل هذا من الضلال والعياذ بالله. فنسأل الله العافية. والآن مع المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستين من مسائل الجاهلية، يعني 63، 64، 65، 66، 67، خمس مسائل. قال: رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وبانتقاص دين الملك وآلهته وتبديل الدين. فمن طريقة أهل الجاهلية أنهم لا يكتفون باستعداء أهل السلطة ولا باستعداء أصحاب القوة والانتقام، بل يصفون أهل الإيمان بالمفسدين في الأرض، كما قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ومع أن موسى وقومه عليه السلام يريد الإصلاح لا يريد الفساد، وإنما هؤلاء المنافقون أو المجرمون هم الذين يفسدون في الأرض، لأن الذين يدعون إلى الإيمان والتوحيد هم يريدون الإصلاح في الأرض، ويريدون يعني ترك الكفر والمعاصي، إبعاد الناس عن الكفر والمعاصي والفسوق والظلم والطغيان، وهذا كله إصلاح. بينما العكس الذي هو الفسوق والظلم والطغيان والكفر والمعاصي هي الإفساد في الأرض. فالذي عليه جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء كلهم هم عليهم محاولة الإصلاح في الأرض، وأما الذي عليه أعداؤهم فهو محاولة الإفساد في الأرض، لكن يعكسون القضايا. ولذا تجد ندعو الناس إلى ترك الشركيات والتمسح بالقبور والتوسل بمن يسمونهم بالأولياء الصالحين، تجد الإعلام الفاسد، وتجد أهل الذين يسيرون على طريقة أهل الجاهلية يقولون يريدون أن يهاجموا أولياء الله الصالحين. كيف وقد قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويحرفون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويتهمونه بأنه هو الذي ينشر الإرهاب وفكره الذي ينشر الإرهاب، وأن الدعاة أمثالنا الذين يتبعون منهج الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنهم يتبعون الإرهاب وهذا كله باطل، ويسموننا بالوهابيين ويقولون الفكر الوهابي هو المسيطر على فكر داعش، وهذا كله باطل غير صحيح غير صحيح. ولكن هكذا أهل الباطل دائما غير استعداء السلطات، إلا أنهم أيضا يحاولون تحريف صورة المنهج الصحيح في أذهان الناس، يريدون ذلك. يعني الآن الإعلام في العالم العربي ما عدا المملكة كله يصف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه الذي ينشر فكر الإرهاب والخروج، ويصفون فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما هو إلا فكر التوحيد ومنابذة الشرك والبدع بأنه خارجي وأنه يريد أن يغير العقيدة الصحيحة، وهذا غير صحيح، بل هو يريد يغير العقيدة الفاسدة، ويقول هو تكفيري. فنسأل الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى، إلى جانب أيضا أنهم يتهمون الدعاة الصالحين بأنهم يريدون انتقاص دين الملك، ودين الملك إذا كان فاسدا فما الحل؟ قالوا ويذرك وآلهتك، يعني لن هو يشفه دينك ودين آلهتك، دينه باطل وآلهته باطلة، وفرعون من أكفر الخلق، من أكفر البشر، ولذا هو الفرعون اقتنع بكلامهم وقال إني ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فاقتنع ذلك المجرم صاحب السلطة، اقتنع بأن موسى عليه السلام سيبدل الدين الحق وسينشر في الأرض الفساد، والعكس هو الصحيح. فإذن أهل الذين يسيرون على منهج الجاهلية يحرضون أصحاب السلطان على أهل الحق وعلى المؤمنين وعلى الدعاة وعلى أصحاب المنهج السليم، وفي الوقت نفسه يصفونهم بأنهم على باطل، ويخوفون أهل السلطة من ذهاب الملك ومن ذهاب السلطان، هؤلاء الناس سيخرجون عليه والناس سيقلبون الناس عليه، سبحان الله. مع أنه لما حدثت ثورات ما يسمى بالربيع العربي، وهو ليس بربيع بل هو خراب عربي، لم يكن إلا أهل المنهج الصحيح هم الذين يحاربون الخروج على السلطان، وهم الذين يحرضون الناس على ألا يخرجوا وألا يشتركوا في الثورات. لكن وأما أصحاب المناهج الأخرى الفاسدة فكلهم خرجوا، سبحان الله سبحان الله. فأهل الحق يدعون إلى الله وحده لا شريك له، وموسى عليه السلام دعوه بأنه يريد أن يفسد الملك، وما أراد يفسد الملك، بل موسى عليه السلام قال آمنوا بالله وحده، إن لم تؤمنوا بالله اتركوني أنا أذهب أنا وبني إسرائيل، اتركوني هذا. فلا فعلوا هذا ولا فعلوا هذا. ولما خرج بالليل أسرى به ربه ليلا ومعه قومه، أن أسر بعبادي ليلا، اتبعوه إنكم متبعون، وأرادوا قتله وطردوهم إلى غاية البحر، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وهو تركوا، أنت تريد أنت تقول أنا ربكم الأعلى، أنت تقول ما علمت لكم من إله غيري، طيب أنا دعوتك إلى الحق وأنت لا تستجيب، اتركني أذهب، اتركني أذهب. وكيف تصدق نفسك أنك الرب الأعلى وأنك الإله، وأنت تعلم في يقينك وفي صميم قلبك أنك كاذب؟ والله الذي ذكر ذلك قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. وقال له موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي تلك الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولكن ما في فايدة، طب اتركني أخرج، ما في فايدة. ولكن هو يظن أن هذا فساد، ويصور قول موسى عليه السلام بأنه الفساد وبأن الكفر هو الإصلاح في الأرض، وهذا قلب حقائق وغش للرعية والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ففي الآية يعني يتهمونه بأنه ينتقص دين الملك، نعم هو دين فاسد، فلو كان الدين صالحا ما انتقصه بحال من الأحوال. وهذه المسائل التي ذكرتها كلها تابعة للمسألة التي ذكرناها، هي الاستعداء، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني يذرك ألوهيتك على الناس وعبادتهم لك، لأنهم كأهل مصر استخفهم فرعون فكانوا قوما فاسقين ويعبدون الفرعون، وهم في قرار أنفسهم يعلمون أنه لا يستحق أي شيء من العبادة، لكنه يغشهم وهم يغشونه، هو يخدعهم وهم يخدعونه، والعياذ بالله. فهؤلاء ينتقصون ربنا تبارك وتعالى ويعيبون على موسى عليه السلام ومن معه الدعوة إلى الحق والنصيحة التي هي واجبة لعباد الله تبارك وتعالى، لعباد الله تبارك وتعالى. وأهل الحق يدعون إلى طريق السعادة والنجاة، ولا يدعون إلى سلطة ولا غيره. ولو كان موسى عليه السلام يريد سلطة لكان حين رأى بنفسه هلاك الفرعون وجيشه وشرطته لكان قد رجع إلى مصر، والقصر الملكي خالي والعرش الملكي خالي، وكان تولى الملك بكل سهولة وبكل بساطة. لم يفكر أصلا في هذا ولم يلتفت أصلا إلى هذا. الدعاة الحق لا يلتفتون إلى السلطة ولا يسعون إليها ولا ينازعون الأمر أهله أبدا. لكن الولاة أحيانا تكون معهم بطانة سوء، وهذه البطانة السوء تحفظهم على أهل الحق. ولذا دائما ندعو لحكامنا بأن يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، ونسأل الله جل أن يبعد عنهم بطانة السوء الذين يسوقون إليهم مبادئ باطلة وأفكار منحرفة، لأنهم يقودونهم إلى الضياع والعياذ بالله، حيث أن البطانة السيئة أوقعت فرعون وضيعت فرعون وهو أضاع نفسه، وهلك الفرعون وخسر الدنيا والآخرة، بل خسر ما بين الدنيا والآخرة، لأنه في القبر هو ومعه آله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأهل الباطل هم الذين حرضوا واتهموا أهل الحق بأنهم يبدلون الدين، واقتنع بذلك الفرعون ويقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكليم الله بريء صلى الله عليه وسلم، ودعوته دعوة عظيمة ونصيحة وتحذير للناس من قبول الباطل والشرك والعياذ بالله، نعوذ بالله. وفرعون يكذب بعد أن أقنعته البطانة الفاسدة، يقول أو أن يظهر في الأرض الفساد. كيف؟ كيف الذي يريد الإصلاح ويدعو للإصلاح؟ هل قال موسى في أي حوار مع فرعون؟ هل قال له اتنازل عن سلطتك، اترك الملك، اترك العرش؟ ما قال له هذه الكلمة أبدا أبدا، بل كل الذي دعاه إلى أن يدعو أن يعبد الله وحده ويعترف بربوبية الله وألوهيته، ويبقى الفرعون على عرشه ويبقى على سلطانه وله ملك مصر والأنهار تجري من تحت. ولو استجاب لموسى عليه السلام لنجا، والله لنجا وفاز وبقي له ملكه، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. هو الذي يبدل الدين ويتهم موسى عليه السلام بتبديل الدين، هو الذي يظهر الفساد ويتهم موسى عليه السلام بإظهار الفساد، بينما موسى عليه السلام وجميع الأنبياء يدعون إلى الدين الصحيح الذي خلق الله الخلق من أجله، وهو توحيد الله عز وجل، توحيد العبودية، توحيد الألوهية. وهذا التوحيد كاف بإصلاح الأرض، لأن نفي الشرك عن الأرض وإرساء التوحيد يأتي بالبركات. ولذا لما ينتصر عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا التوحيد، تسود البركات في الأرض، لدرجة أن حليب الناقة الواحدة يكفي قبيلة من الناس، والرمانة تكفي فئام من الناس. فسبحان الله، لأن الأرض لا تكون فيها البركات ولا الصلاح إلا بعبادة الله وحده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن الشرك فساد وضياع بركة وخيبة والعياذ بالله، والمعاصي سبب الفساد والعياذ بالله. هذه مسائل مهمة، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. وفي المرة القادمة بإذن الله المسألة 68. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مسائل الجاهلية. المسألة 62، قال: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. فهنا يذكر الشيخ أن من دأب مسائل من دأب أهل الجاهلية ومن طريقتهم أنهم لا يقدرون على مواجهة الحق بالحجة والدليل، لأن باطلهم طبعا باطلهم حجتهم فيه داحضة، والباطل لجلج والحق أبلج، هم لا يستطيعون أن يردوا الحق بالدليل الشرعي طبعا، لأن الحق غالب، ولأن الحق من كتاب الله، وكتاب الله لا يأتيه الباطل ومن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فماذا يستعدون أهل السلطة على أهل الحق لينكلوا به ويغرون أهل السلطة به. فهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اصطفاه الله عز وجل وعلمه ذهب إلى أبيه ينصحه وقال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولكن أباه عاند واستكبر وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وإبراهيم عليه السلام يستمر في دعوته ويكلم الناس: ماذا تعبدون؟ أئفكا دون الله، يعني تعبدون إفكا من دون الله عز وجل؟ إنما تخلقون إفكا وتخلقون باطلا وتسيرون على الباطل. فقال: ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فبين لهم أنها لا تسمع ولا تضر ولا تعقل ولا أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم يبين لهم، فما كان منهم إلا أن صدوا دعوته وردوه ولم يقبلوا. ولما كسر أصنامهم كان ينبغي أيضا أن يناقشوا بالحجة، وكانهم يعتقدون أن كبير أصنامهم هو المحرك لهذا العالم. فلما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام، لما سألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: حسب معتقدكم، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كان المفروض هم يعلمون أن أصنامهم لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق، كان المفروض يعقلون، ولكنهم استعدوا النمرود عليه واستعدوا أهل السلطة عليه، فقرروا إحراقه ونصبوا له المنجنيق وجمعوا الخشبة وأشعلوا الحريق، ولكن الله عز وجل نجاه سبحانه، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وجعلناهم الأخسرين. لكن هذا استعداء، ولا يقبلون إلا بالقتل، نعوذ بالله من ذلك، ولا يستطيعون المناظرة، حتى ملكهم لم يستطع المناظرة، وقال لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت. فحجه إبراهيم عليه السلام بالدليل: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولم يقتنع، كان نتمنى أن يقول: فهدي الذي كفر، فعقل الذي كفر، لكن فبهت الذي كفر. وهكذا كل نبي يأتي لقومه وهم لا يستطيعون رده بالحجة والدليل، يستعدون عليه السلطان هكذا. وهنا في أورد المؤلف دليلا في قصة موسى صلى الله عليه وسلم، وموسى صلى الله عليه وسلم يذهب ومعه أخوه هارون وبكل لين ولطف، ويستأذن ويدخل قصر الفرعون ويتكلم بكل لين ولطف وحجة مع الفرعون. ولما يقول: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويبين له بالدليل والحق، ولكنه الملأ حوله ينظر إليهم ويقول: ألا تسمعون؟ وهنا موسى عليه السلام يقول: ربكم ورب آبائكم الأولين، بالكلام يقول: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فأيضا موسى عليه السلام يرد بكل لين وبكل حجة ودليل: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهنا إبراهيم عليه السلام، أقصد موسى عليه السلام، الفرعون يقول: لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك من المسجونين. فيقول أولو جئتك بشيء مبين، يقول فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. حجج وآيات من عند الله تبارك وتعالى، ولكن لا فائدة، لا فائدة، يظلون معاندين. والفئة الملأ الذي هو حول فرعون، ملأ خاسر، ملأ فاسد، لما فرعون هزم يحرضونه، وفرعون يقتل السحرة الذين آمنوا بالحق، يقتلهم ويصلبهم في جذوع النخل، ومع ذلك لا، ويسكت قليلا فرعون، تجد أن الملأ المجرمين يقولون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هتترك موسى وبني إسرائيل؟ لا. فيستعدونه استعداء رهيبا جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يرد مكر الماكرين ويرد كيد الكائدين، وينجو موسى ومن معه أجمعون بفضل الله تبارك وتعالى، ويغرق الفرعون ومن معه. فدائما لا يستطيعون الحجة أبدا، لا يستطيعون الحجة أبدا، ولا يقوون على الرد بالدليل، فيستعدون السلطان على أهل الحق والعياذ بالله. وهذا نقول هو دأبهم. وأيضا هم حين يستعدون على موسى عليه السلام، يستعدون على موسى، الفرعون يخرج بجيشه وشرطته، ولكن لا فائدة مع هؤلاء القوم، فهم دائما كما ذكرنا يستعدون السلطات وأهل القوة على أهل الحق والعياذ بالله. وقد رأوا الحق بأعينهم، بل لم يروه وحدهم، لقد رأى أهل مصر أجمعون ما حدث، وكيف أن السحرة في تحديهم لموسى عليه السلام، وإلقاء الحبال والعصي، والقول بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، وجدوا أنها كلها لا تغني شيئا، وأن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه الله تبارك وتعالى جعلها آية وتحولت إلى ثعبان حقيقي ابتلع تلك العصي والحبال، ولكن لا، ما زالوا يلبسون على الناس، رغم أنه وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ورأوا أنه قد ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فأهل الباطل لا يسكتون، لا يسكتون، وموسى يصبر عليه السلام، ولكن أهل الباطل يستعدون أهل الحق، يستعدون السلطات على أهل الحق. وانظر أيضا محمد صلى الله عليه وسلم حين جاء بدعوته، تجد الملأ المجرم يتهمونه بالسحر، ويتهمونه بالجنون، ويتهمونه بأنه شاعر وبأنه كاهن، ثم يظلون في استعداء قريش إلى أن يجتمعوا ويقرروا إما أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ويكون القرار بإعدام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل يأذن له في الهجرة فينجو من مكرهم ومن كيده. وهكذا أتباع الرسل الدعاة أهل الحق، تجد أهل الباطل يستعدون السلطات عليهم. فانظر ماذا حدث مع أحمد بن حنبل رحمه الله لما ثبت في مسألة خلق القرآن. كان المعتزلة قد ابتدعوا بعقلهم الفاسد أصولا إجرامية، وجعلوها هي أصول الدين، عطلوا بها القرآن والسنة، وحملوا النصوص ما لا تحتمل، وزعموا أن القرآن مخلوق، واستطاعوا الهيمنة على عقل الخليفة العباسي المأمون ابن هارون، واستجلبوه إلى جانبهم، وحجبوا عنه كل حق في مسألة اتباع السنة. وكان قائدهم قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد هو الذي يسوق المأمون ويوجه المأمون، ومما جعل المأمون وهو أكبر يعني أو أقوى حاكم في ذلك الوقت في الأرض، يحكم نصف العالم ويخيف النصف الآخر، جعلوه يناصر المعتزلة بكل ما لديه من قوة، وأجبر الناس على اعتناق المذهب المعتزلي الباطل، ورغب الناس فيه ورهبهم من تركه، ولقي المسلمون عنة شديدا جدا وفتنا كثيرة بين الناس، وفي محنة مشهورة في التاريخ باسمها محنة خلق القرآن، وابتلوا العلماء والعامة، وكادوا طبعا يصلون إلى ذلك، وقرر المأمون قتل أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن في اليوم الذي قرر قتله مات المأمون، ولما تولى المعتصم فعل الأفاعيل، فعل الأفاعيل المعتصم، ما يعني ما ترك الأمر أبدا، بل اشتد على أهل الحق اشتدادا عظيما جدا. وطبعا نقول هنا إن أهل الباطل هم بالذات المعتزلة، والمأمون كان مشغولا بالفتوحات، وكان مثل أبيه في الغزو. فهارون الرشيد رحمه الله هو أبوه، كان هارون الرشيد رحمه الله يغزو عاما ويغزو الروم عاما ويحج إلى بيت الله عاما عاما، والمأمون يقاتل الروم بجيوشه، وذهب إلى الشام، إلى أقاصي بلاد آسيا الصغرى، وهزم فعلا الملك الروماني، وظل يهزم هؤلاء الكفار والأرمن وغيرها. ولكن المعتزلة لم يتركوه، وجعلوه في عام 18 و200، عام 218، يكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، يأمره أن يمتحن القضاة والعلماء والمحدثين في القول بخلق القرآن، وأن يرسل إليه جماعة منهم. وأرسل إليه كتاب مطول طبعا بإملاء المجرم ابن أبي دؤاد، وكلها يعني إجبار الناس على القول بأن القرآن محدث وبأن كل محدث مخلوق. وحدد المأمون جماعة من المحدثين ليحضرهم إليه، كان منهم محمد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو مسلم المستملي، ويزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وإسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد بن الدورقي. هؤلاء دول بدأ بهم المأمون، فبعث بهم هذا الرجل اللي هو إسحاق بن إبراهيم، بعث بهم إلى المأمون هناك في طرسوس، فمروا إلى الرقة فامتحنهم بخلق القرآن، فأجابوا إلى ذلك وأظهروا موافقته وهم كارهوا إجبار، فردهم إلى بغداد وأمر بإشهار أمرهم بين الفقهاء. وإسحاق بن إبراهيم يفعل ذلك، وأحضر خلقا من مشايخ الحديث والفقهاء وأئمة المساجد، وكان من الحاضرين من أجاب إلى القول بخلق القرآن يعني مكرها مصانعة لهم، لأنهم كانوا يعزلون من لا يجيب عن وظائفه، وإن كان له راتب أو رزق في بيت المال قطعوه، وإن كان مفتيا منعوه من الإفتاء، وإن كان شيخ حديث ردوه عن الإسماع والأداء. وقعت فتنة رهيبة جدا ومحنة شنعاء وداهية. فبعث بهم بعث بأحمد بن حنبل، يعني هذا بقى، لأن الكل يعني اضطر إلى القول بخلق القرآن ما عدا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. فأمر المأمون بأن يقيد في الحديد ويرسل بهما إليه هناك في طرسوس، فقيدهما ذلك الوالي، وسار مقيدين على جمل متعادلين رضي الله عنهما. وجعل الإمام أحمد رحمه الله يدعو الله عز وجل ألا يجمع بينهما وبين المأمون، وألا يراياه ولا يراهما. ثم جاء كتاب المأمون إلى نائبه أنه قد بلغني أن القوم إنما أجابوا مكرهين متأولين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأرسل لي أحمد بن حنبل. فأرسلهم إلى طرسوس قبل أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، العلماء أجبروا. المهم أنه أرسل الإمام أحمد ومحمد بن نوح في الطريق، في الطريق مات محمد بن نوح، فلم يعد باقيا إلا أحمد بن حنبل ثابتا. ولكن لما وصل إلى طرسوس كان الله قد استجاب دعوة أحمد بن حنبل، ومات المأمون فردوهم إلى الرقة، ثم أذن لهم بالرجوع إلى بغداد. فالله جل أهلك المأمون قبل وصول أحمد بن حنبل وابن نوح، واستجاب الله دعاء عبده ووليه الإمام أحمد بن حنبل، فلم يري المأمون ولا رآهما، بل ردوا إلى بغداد. ولما تولى المعتصم سار على طريقة أخيه المأمون، ولكن خاف أن يقتل أحمد بن حنبل، فأمر بجلده جلدا شديدا وضربه ضربا شديدا، وتساقط لحم أحمد بن حنبل وظل على نائما على بطنه أياما طويلة، معاناة شديدة على العموم. كل هذا بسبب استعداء هؤلاء الناس المجرمين للخلفاء. ويقول القائل للمعتصم: اقتله يا أمير المؤمنين، ودمه في رقبته، اقتله يا أمير المؤمنين، هذا ضال مضل، يا أمير المؤمنين، هذا إن تركته يفسد في الناس، يا أمير كلهم يقولون هذا الكلام. والإمام أحمد رحمه الله ثابت ثباتا عظيما، وأهل الإجرام يستعدون أهل السلطة. هكذا هي طريقة أهل الباطل دائما، طريقة أهل الباطل دائما يستعدون الناس على أهل الحق، أهل الحق. ولذا ننتهي من هذا، وإلى يومنا هذا يحدث هذا، يستعدون أهل السلطة ويصورون الناس على أنهم مجرمين. فنحن مثلا ندعو إلى الله تبارك وتعالى وعلى بصيرة، تجد أهل الباطل يقولون هؤلاء وهابية، هؤلاء تبع ابن تيمية، ويصور ابن تيمية بأنه إرهابي وأنه ينشر الفساد في الأرض. هذا كله من الضلال والعياذ بالله، كل هذا من الضلال والعياذ بالله. فنسأل الله العافية. والآن مع المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستين من مسائل الجاهلية، يعني 63، 64، 65، 66، 67، خمس مسائل. قال: رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وبانتقاص دين الملك وآلهته وتبديل الدين. فمن طريقة أهل الجاهلية أنهم لا يكتفون باستعداء أهل السلطة ولا باستعداء أصحاب القوة والانتقام، بل يصفون أهل الإيمان بالمفسدين في الأرض، كما قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ومع أن موسى وقومه عليه السلام يريد الإصلاح، لا يريد الفساد، وإنما هؤلاء المنافقون أو المجرمون هم الذين يفسدون في الأرض، لأن الذين يدعون إلى الإيمان والتوحيد هم يريدون الإصلاح في الأرض، ويريدون يعني ترك الكفر والمعاصي، إبعاد الناس عن الكفر والمعاصي والفسوق والظلم والطغيان، وهذا كله إصلاح. بينما العكس الذي هو الفسوق والظلم والطغيان والكفر والمعاصي هي الإفساد في الأرض. فالذي عليه جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء كلهم هم عليهم محاولة الإصلاح في الأرض، وأما الذي عليه أعداؤهم فهو محاولة الإفساد في الأرض، لكن يعكسون القضايا. ولذا تجد ندعو الناس إلى ترك الشركيات والتمسح بالقبور والتوسل بمن يسمونهم بالأولياء الصالحين، تجد الإعلام الفاسد، وتجد أهل الذين يسيرون على طريقة أهل الجاهلية يقولون يريدون أن يهاجموا أولياء الله الصالحين. كيف وقد قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويحرفون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويتهمونه بأنه هو الذي ينشر الإرهاب وفكره الذي ينشر الإرهاب، وأن الدعاة أمثالنا الذين يتبعون منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم يتبعون الإرهاب، وهذا كله باطل، ويسموننا بالوهابيين، ويقولون الفكر الوهابي هو المسيطر على فكر داعش، وهذا كله باطل غير صحيح، غير صحيح. ولكن هكذا أهل الباطل دائما، غير استعداء السلطات، إلا أنهم أيضا يحاولون تحريف صورة المنهج الصحيح في أذهان الناس، يريدون ذلك. ف يعني الآن الإعلام في العالم العربي ما عدا المملكة كله يصف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه الذي ينشر فكر الإرهاب والخروج، ويصفون فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما هو إلا فكر التوحيد ومنابذة الشرك والبدع بأنه خارجي، وأنه يريد أن يغير العقيدة الصحيحة، وهذا غير صحيح، بل هو يريد يغير العقيدة الفاسدة، ويقول هو تكفيري. فنسأل الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى، إلى جانب أيضا أنهم يتهمون الدعاة الصالحين بأنهم يريدون انتقاص دين الملك، ودين الملك إذا كان فاسدا فما الحل؟ قالوا ويذرك وآلهتك، يعني لن هو يشفه دينك ودين آلهتك، آلهة دينه باطل وآلهته باطلة، وفرعون من أكفر الخلق، من أكفر البشر. ولذا هو الفرعون اقتنع بكلامهم وقال إني ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فاقتنع ذلك المجرم صاحب السلطة، اقتنع بأن موسى عليه السلام سيبدل الدين الحق وسينشر في الأرض الفساد، والعكس هو الصحيح. فإذا أهل الذين يسيرون على منهج الجاهلية يحرضون أصحاب السلطان على أهل الحق وعلى المؤمنين وعلى الدعاة وعلى أصحاب المنهج السليم، وفي الوقت نفسه يصفونهم بأنهم على باطل، ويخوفون أهل السلطة من ذهاب الملك ومن ذهاب السلطان، هؤلاء الناس سيخرجون عليه والناس سيقلبون الناس عليه. سبحان الله، مع أنه لما حدثت ثورات ما يسمى بالربيع العربي، وهو ليس بربيع بل هو خراب عربي، لم يكن إلا أهل المنهج الصحيح هم الذين يحاربون الخروج على السلطان، وهم الذين يحرضون الناس على ألا يخرجوا وألا يشتركوا في الثورات. لكن وأما أصحاب المناهج الأخرى الفاسدة فكلهم خرجوا. سبحان الله، سبحان الله. فأهل الحق يدعون إلى الله وحده لا شريك له، وموسى عليه السلام دعوه بأنه يريد أن يفسد الملك، وما أراد يفسد الملك، بل موسى عليه السلام قال آمنوا بالله وحده، إن لم تؤمنوا بالله اتركوني أنا أذهب، أنا وبني إسرائيل اتركوني أذهب. فلا فعلوا هذا ولا فعلوا هذا. ولما خرج بالليل أسرى به ربه ليلا ومعه قومه، يعني أسر بعبادي ليلا، اتبعوه إنكم متبعون، وأرادوا قتله وطردوهم إلى غاية البحر، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وهو تركوا، أنت تريد، أنت تقول أنا ربكم الأعلى، أنت تقول ما علمت لكم من إله غيري، طيب أنا دعوتك إلى الحق وأنت لا تستجيب، اتركني أذهب، اتركني أذهب. وكيف تصدق نفسك أنك الرب الأعلى وأنك الإله، وأنت تعلم في يقينك وفي صميم قلبك أنك كاذب؟ والله جل ذكر ذلك، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. وقال له موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أي تلك الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولكن ما في فايدة، طب اتركني أخرج، ما في فايدة. ولكن هو يظن أن هذا فساد، ويصور قول موسى عليه السلام بأنه الفساد وبأن الكفر هو الإصلاح في الأرض، وهذا قلب حقائق وغش للرعية والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ففي الآية يعني يتهمونه بأنه ينتقص دين الملك، نعم هو دين فاسد، فلو كان الدين صالحا ما انتقصه بحال من الأحوال. وهذه المسائل التي ذكرتها كلها تابعة للمسألة التي ذكرناها، هي الاستعداء، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني يذرك ألوهيتك على الناس وعبادتهم لك، لأنهم كأهل مصر استخفهم فرعون فكانوا قوما فاسقين ويعبدون الفرعون، وهم في قرار أنفسهم يعلمون أنه لا يستحق أي شيء من العبادة، لكنه يغشهم وهم يغشونه، هو يخدعهم وهم يخدعونه، والعياذ بالله. فهؤلاء ينتقصون ربنا تبارك وتعالى، و يعيبون على موسى عليه السلام ومن معه الدعوة إلى الحق والنصيحة التي هي واجبة لعباد الله تبارك وتعالى، لعباد الله تبارك وتعالى، وأهل الحق يدعون إلى طريق السعادة والنجاة ولا يدعون إلى سلطة ولا غيره. ولو كان موسى عليه السلام يريد سلطة لكان حين رأى بنفسه هلاك الفرعون وجيشه وشرطته لكان قد رجع إلى مصر، ولا والقصر الملكي خالي والعرش الملكي خالي، وكان تولى الملك بكل سهولة وبكل بساطة، لم يفكر أصلا في هذا ولم يلتفت أصلا إلى هذا. الدعاة الحق لا يلتفتون إلى السلطة ولا يسعون إليها ولا ينازعون الأمر أهله أبدا. فلكن الولاة أحيانا تكون معهم بطانة سوء، وهذه البطانة السوء تحفظهم على أهل الحق. ولذا دائما ندعو لحكامنا بأن يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، ونسأل الله جل أن يبعد عنهم بطانة السوء الذين يسوقون إليهم مبادئ باطلة وأفكار منحرفة، لأنهم يقودونهم إلى الضياع والعياذ بالله، حيث أن البطانة السيئة وقعت فرعون وضيعت فرعون وهو أضاع نفسه، وهلك الفرعون وخسر الدنيا والآخرة، بل خاسر ما بين الدنيا والآخرة، لأنه في القبر هو ومعه أهله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأهل الباطل هم الذين حرضوا واتهموا أهل الحق بأنهم يبدلون الدين، واقتنع بذلك الفرعون ويقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكليم الله بريء صلى الله عليه وسلم، ودعوته دعوة عظيمة ونصيحة وتحذير للناس من قبول الباطل والشرك والعياذ بالله، نعوذ بالله. وفرعون يكذب بعد أن أقنعته البطانة الفاسدة، يقول أو أن يظهر في الأرض الفساد. كيف؟ كيف الذي يريد الإصلاح ويدعو إلى الإصلاح؟ هل قال موسى في أي حوار مع فرعون؟ هل قال له اتنازل عن سلطتك، اترك الملك، اترك العرش؟ ما قال له هذه الكلمة أبدا أبدا، بل كل الذي دعاه دعاه إلى أن يدعو أن يعبد الله وحده ويعترف بربوبية الله وألوهيته، ويبقى الفرعون على عرشه ويبقى على سلطانه وله ملك مصر والأنهار تجري من تحت. ولو استجاب لموسى عليه السلام لنجا، والله لنجا وفاز وبقي له ملكه، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. هو الذي يبدل الدين ويتهم موسى عليه السلام بتبديل الدين، هو الذي يظهر الفساد ويتهم موسى عليه السلام بإظهار الفساد، بينما موسى عليه السلام وجميع الأنبياء يدعون إلى الدين الصحيح الذي خلق الله الخلق من أجله، وهو توحيد الله عز وجل، توحيد العبودية، توحيد الألوهية. وهذا التوحيد كاف بإصلاح الأرض، لأن نفي الشرك عن الأرض وإرساء التوحيد يأتي بالبركات. ولذا لما ينتصر عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا التوحيد، تسود البركات في الأرض، لدرجة أن حليب الناقة الواحدة يكفي قبيلة من الناس، والرمانة تكفي فئام من الناس. فسبحان الله، لأن الأرض لا تكون فيها البركات ولا الصلاح إلا بعبادة الله وحده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن الشرك فساد وضياع بركة وخيبة والعياذ بالله، والمعاصي سبب الفساد والعياذ بالله. فهذه مسائل مهمة، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. وفي المرة القادمة بإذن الله المسألة 68. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.